وهذه المرة أيضا بكل عفوية وحب نتكلم عن اللغة واللغويات، إلا أنها حلقة استثنائية من معرض الكتاب. ولا أبالغ إذا قلنا أن اللغة مثل ما يقول هايدغر أنها بيت الوجود، حيث يأخذ كل شيء مكانه، فما في هذا المعرض كله إلا لغة وخطاب يحلل وينقل من كاتب، سواء كان بأنظمة كتابية أو مشافهة على المسرح أو فنا، فاللغة هي موجودة وبيت الوجود يتتبع هذه اللغة وتقاطعها مع الحياة. ذكرت لكم أنها حلقة استثنائية ولكنها عفوية جدا مثل حلقات بيت الوجود دائما. تعودتم من بيت الوجود أن تكون من بندر غميز إلى المستمع. هذه المرة حلقة استثنائية وضيف استثنائي معي سعادة الأستاذ الدكتور محمود بن عبد الله المحمود، أستاذ التخطيط والسياسة اللغوية بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، وأيضا مدير مجلة التخطيط السياسي والسياسة التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية الصادر عن مركز الملك عبد الله للغة العربية. أنا يمكنني شوية حست اسم المجلة التخطيط والسياسة اللغوية وبنفهمها معك. اللقاء هذا حبي ودي يا دكتور، سعيد فيك. أنا يعني لو قالوا لي أنه بيكون عندك ضيف يوم الأيام في بيت الوجود لما تصورت أنه بيكون استثنائي مثل وجودكم يا دكتور.
الله يسعدك دكتور بندر، أولا أهلا وسهلا ومرحبا، وسعيد بوجودي حقيقة ضمن عائلة بيت الوجود. يعني لفظ بيت يوحي بنوع من التواصل والحنية والأخوة. صحيح. فأنا سعيد حقيقة بوجودي ضمن عائلة بيت الوجود، سعيد أن أصل إلى مسامع من يستمع لهذا البودكاست، من يشاهدنا عبر اليوتيوب، وكرر الشكر والامتنان لهذه الدعوة، فلك مني كل التقدير والامتنان وللسادة المستمعين والمشاهدين
كذلك. الله يسلمك. احنا عاد ما ادري شو من جاريك ما شاء الله في هاللقاء يا دكتور. انا تراني مع اصدقائي وزوار بيت الوجود اللي دائما يسمعوا البندر، ودائما اذا قابلتهم حتى هنا في المعرض اقابلهم يقولون هلا وسهلا، الظاهر انه محفظة ولا يعرفوني دائما اتكلم عن السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، وعارفين قديش هذا تخصص حساس جدا لأنه يتقاطع مع ثقافة البلد والهوية. إذا قلنا يوجد لدينا هوية لغوية فالحفاظ عليها يكون غالبا من السياسة والتخطيط اللغوي بشكل عام. أنت أستاذ في هذا المجال وباحث من الباحثين الكبار في هذا المجال خصوصا في المملكة العربية السعودية. معرض مثل معرض الكتاب هل يتقاطع مع هذا التخصص بوجود كتاب عربي، كتاب أجنبي، دخول الكتب الغربية علينا؟ هل هو مؤشر إيجابي لو قلت لك أنه تخيل عام 2030 30% من المعرض أو 40% كتب أجنبية صينية كورية وعليها سحب من السعوديين؟ كيف ترى بعيون باحث لغوي؟
سؤال كبير أظن، قضايا كثيرة ومتشعبة بصراحة. يعني لو أردنا نتحدث عن المعرض وعن الكتاب ومفهوم الكتاب أساساً، هذا مجال كبير، لعلي أنتهز الفرصة بصراحة. أنا كنت أفكر يعني وأنا في الطريق للمعرض الكتاب، لو تأملنا رحلة الكتاب أساساً ورحلة الكتابة كيف كانت، كيف كان الموضوع بداية من نقش على أحجار.
صحيح.
على قطع من الجلد، على عظام، على جريد النخل، تطور الموضوع، خرجت الطباعة، فكان الانفجار المعرفي الكبير بطباعة الكتب ونشرها، وبالتالي أصبح هناك سيل حقيقة معرفي في العالم كله. العصر الحاضر الأمر بدأ يختلف، بدأ هذا الكتاب التقليدي الذي ننظر له ككتاب مجموعة ورق مغلف بطريقة معينة يفقد مكانته. هناك انعكاس ربما ينظر البعض أنه انعكاس سلبي، كيف أن الكتاب هذا فقد قيمته؟ والحقيقة هي مسألة تطور نعيشه في كل شيء، في كل مناحي الحياة. لم يعد الكتاب بمفهومه التقليدي هو تلك الأوراق المجموعة بصورة معينة، المعرفة أصبحت في وسائل مختلفة، البودكاست الذي نسعد فيه الآن نوع من المعرفة حقيقة.
صحيح. مصدر مصادر المعرفة
بلا شك، تويتر كذلك مصدر، تغريدات التي فيه، الكتب الصوتية الآن أصبحت مجال كبير كذلك، قواعد البيانات وما تضمه عالم مختلف، بل حتى يعني الأمر التقليدي في الكتب أن بني آدم يؤلف كتاب ليتلقاه بني آدم آخر اختلف هذا، وأنا ما أتحدث عن خيال علمي. الآن هناك كتب مؤلفة ليست من صنع البشر. كيف خرجت هذه الكتب؟ هي عبارة عن خوارزميات معينة تقوم بإعداد كتب،
ذكاء اصطناعي.
ذكاء اصطناعي. في كتاب خرج قبل سنتين ليس الآن، ومن أكبر يعني قواعد البيانات في العالم سبرينجر ونيتشر، كتاب قائم على أكثر من 50,000 بحث علمي. تخيل الرقم 50,000 بحث علمي من خلال خوارزميات وذكاء اصطناعي خرج هذا الكتاب حوالي 300 صفحة، وبالمناسبة متاح في الانترنت. عجيب. عن بطاريات الليثيوم.
وهل ممكن تتعرف على أن الكتاب كتب غير البشر أو فعلا يحاكي لغة البشر بشكل كبير؟
يحاكي لغة البشر بشكل كبير. وبالنسبة للمتلقي العادي أظن لو طلع الكتاب وقرأ بعض الصفحات لن يتوقع أن هذا الكتاب من صنع
خوارزمية.
نعم طبعا انا ربما يعني اخذت منحى اخر.
لا جميل، لكن بالعكس انا جميل، انا مبسوط انه فتحنا موضوع الكتاب. انا كنت اريد ان اسالك اصلا عن الكتاب التقليدي، وهل فعلا الكتابه عمرها 4000 سنه. الدكتور هشام القاضي هو يعني متخصص في الانظمه الكتابيه، وكان دائما ما يذكر انه اللغه المسماريه كانت من اوائل الكتب او اوائل الطرق، ممكن ان نتجاوزها مثل ما قلنا، لكن بعض الناس عنده حساسيه خصوصا من اكاديمي، وبعض الناس الان طبعا سعيد بطرحك، انه المجالات الأخرى ما فيها جانب قراءة. يعني يقول أنا أسمع لكني ما أقرأ، وأن القراءة هو سلوك معرفي، أني أنا عيني تبصر كلام ثم ومنها قول الله سبحانه وتعالى اقرأ. فممكن هم ربطوها في 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 هذا الجانب. لكن لو رجعنا للسياسة اللغوية، أنا بالسياسة يا دكتور،
أنا سأعود لها. يعني أنا يعني هذا المدخل حقيقة كنت أريد أن أصل يعني من خلال هذا المدخل، لأن حتى قضايا السياسة اللغوية في تعاملها التقليدي مع المعطيات لا أظن أنها ستستطيع أن تنجح ما لم تكون متكيفة مع هذه التغيرات الضخمة، مع هذا العالم المتسارع في كل شيء. فلا بد أن تنعكس السياسات اللغوية بطريقة تستوعب هذه التقنية، تحاول أن تسخرها، تحاول أن تجعل هذه التقنية وما نشهده من زخم معرفي كبير يخدم حقيقة اللغة الوطنية والأمن اللغوي والأمن المعرفي.
صحيح، بس أنا أتوقع يا دكتور، اعذرني لو قطعتك، كثير من المستمعين بيت الوجود ما هم مختصين في اللغة واللغويات ويسعدون جدا بهذا التخصص. لو قلنا بنبسط لهم السياسة اللغوية بشكل كبير جدا. جميل. والتخطيط اللغوي كيف بتعرفها لهم؟
ممتاز، طبعا بعيد عن الطرح
بالضبط
الصرف.
نعم. أنت تخاطب اليوم مهندس، تخاطب طبيب، تخاطب يعني خلينا نقول محاسب، بيعرفوا وش السياسة اللغوية.
يعني لو حاولنا نبسط الموضوع، هي جهود موجهة، يعني ليست جهود عفوية أو ناتجة عن ردات فعل، هي جهود موجهة للتأثير في بنية اللغة، في وظيفة اللغة، في اكتساب اللغة، في مكانة اللغة. أعيد للتعريف بطريقة ثانية، طرح روبرت كوبر عالم اجتماع كبير، وهو من أبرز مؤلفي الكتب في التخطيط اللغوي، ألف كتاب اسمه التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي. طبعا هذا يظهر التداخل المعرفي حقيقة في التخطيط اللغوي، يعني أخذ من عدة معارف وعلوم. نعود لكلام كوبر، طرح عدة 4 أسئلة تقريبا. من الذي يخطط
اللغة؟ ما الذي يخطط اللغة؟
من الذي يخطط بشكل عام؟
بشكل عام.
وماذا يخطط؟
أي.
ولمن يخطط؟ وكيف يخطط؟
الله، جميل.
طيب، تساؤل هذا ربما يعني يفتق الموضوع ويفتت هذا المصطلح إلى أشياء قد تكون أكثر وضوحا لعامة الناس والمختص وغير المختص. من الذي يخطط حقيقة؟ عادة الذي يخطط صاحب قرار، دولة أو وزارة، أو حتى أب في أسرة لديه سلطة معينة، أو حتى مجموعة معينة، أو حتى فرد.
يعني أب يخطط أنه يعلم أطفاله الإنجليزي أو ما يعلمهم، هذا جزء من السياسة اللغوية
بلا شك.
جميل.
بلا شك، وهناك مسار لابحاث في السياسة اللغوية الأسرية وانعكاساتها وعلاقتها بالسياسة. جميل. اللغوية العليا للدولة وتفاصيل. جميل. كثيرة. طيب، إذا عرفنا من الذي يخطط، التخطيط ممكن أن يكون في دوائر مختلفة على مستوى دولة، فرد وما إلى ذلك. طيب، ماذا يخطط؟ وهنا السؤال، جوانب التخطيط مختلفة. ممكن أن يخطط اكتساب اللغة، كيف تكتسب اللغة، ممكن أن يخطط بنية اللغة، ممكن أن يخطط مكانة اللغة، وممكن أن يخطط وضع اللغة. ربما أشرحها بطريقة أخرى، تخطيط الوضع اللغوي بشكل عام، نحن أمام دولة، الدولة هذه فيها عدة لغات، ما هي العلاقة بين هذه اللغات، ما هو مستوى حضور كل لغة. على سبيل المثال سويسرا مثلا.
جميل.
فيها 4 لغات رسمية. عام 2010 أقرت سياسة لغوية وأقرت أن في سويسرا 4 لغات رسمية، هي الإيطالية، الفرنسية، الألمانية والرومانشي. اللغات هذه أقرت بشكل رسمي من حيث هي نوع من تخطيط الوضع اللغوي لهذه اللغات. ننتقل للجانب الآخر، تخطيط الاكتساب. قبل قليل كنت تتحدث عن موضوع تعليم الإنجليزية على مستوى الدول، على مستوى الكيانات، ما هي الدول التي يعلمها، ما هو مستوى حضور اللغة الأم في التعليم، متى تعلم، كيف تعلم، ما هو المقدار المحتوى الذي تأخذه، اللغات الثانية ما هو حيزها، لماذا نعلم اللغة سين ونترك اللغة صاد؟ ما هي الخطوات التي نتخذها؟ أذكر على سبيل المثال في أستراليا كان هناك مبادرة لتعليم اللغات الآسيوية في المدارس الثانوية، مبادرة جميلة حقيقة. هذه المبادرة نتيجة تخطيط وسياسة لغوية، يستهدفون تعليم فئة من الشعب لعدد من اللغات الآسيوية من خلال التركيز على مدارس ثانوية معينة، بدأ من الصف الأول إلى الثالث ثانوي، وتعليم مكثف، وقسمت اللغات الآسيوية على عدة مدارس. هذا نوع من التخطيط، تخطيط
جميل. الآن هذه وضحت الآن بشكل كبير، لكن أنا والله عندي سؤالين. إذا في سؤال يعني ودك أن أجله ممكن تقولي تخطى السؤال.
طيب
يا دكتور، إحنا عندنا شفافية عالية في مايكس ترى.
أبداً.
السؤال الأول أنت هو عن السياسة اللغوية. يعني السياسة اللغوية هو عمل مؤسساتي وسياسي صرف تقريباً. كنت بسألك عن وضع السياسة اللغوية في المملكة العربية السعودية.
ليس شرطاً.
مو بشرط. مؤسساتي أحياناً، يعني مثل جامعة الملك سعود، جامعة الإمام.
مؤسساتي بل حتى يعني في أفراد كان لهم أثر كبير في تغيير مسار لغات. يبدأ العمل من أفراد، يبدأ العمل من جمعيات معينة.
مثل إليعزر بن يهودة مثلاً.
نعم. عام 1902 وهذا وثقه حتى روبرت كوبر في كتابه، كان هناك خمس عائلات فقط
إيه؟
تتحدث اللغة العبرية كلغة.
نعم.
في البيت.
صحيح.
خمس.
صحيح.
طيب الآن أصبحت لغة رسمية. إيه؟ ولها
حضور.
مكانة. نعم. وحضور. نعم. معين. نعم. فممكن يبدأ من أفراد. الحركة النسوية مثلا في الولايات المتحدة كان لها تأثير على اللغة الإنجليزية واستبدال بعض المفردات.
إيه صحيح.
التي تحمل كما يقولون تحيز معين.
إيه الجنوسة. نعم. نعم.
طيب هذا جانب. أنا ممكن يبدأ من الأفراد ترى.
ممكن يبدأ من الأفراد. نعم. طيب المعرض، هل بما أننا في معرض الكتاب اليوم ونشهد تظاهرة ثقافية كبيرة، هل التخطيط اللغوي له علاقة في الكتاب اليوم داخل المعرض، اختيار الكتب، عدد الكتب الأجنبية مقابل الكتب العربية، كيف شايف الموضوع؟
في ظني أن التخطيط اللغوي لا يدخل في هذه التفاصيل بالدقة التي ذكرت، لكن التخطيط اللغوي يضع الخطوط العامة والسياسات العليا التي بدورها تنعكس على كل شيء، تنعكس على التعليم، تنعكس على حياة الناس في الشارع،
على المشهد اللغوي،
اللوحات في الشوارع. أيه. الاستمارات التي تقوم بتعبئتها، المعرض الكتاب، العمل في المطارات.
ممتاز. دكتور أنت ممكن ما شاء الله يعني أنت من الكتاب يعني غزيري الإنتاج، خصوصا ما تكتبه تبع مركز الملك عبد الله. أنا أسأل أسئلة شوي، أنا عارف جو بيت الوجود، بس أسئلة مباشرة شوي يا دكتور.
طيب
ببعب أسحبك على الأكاديمية شوي.
وعذرا ترى أن
لا 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 لا, ما لا بالعكس مبسوط، أنا أسحبك على الأكاديمية
غير مناسبة كما تحبها. أبدا.
لا لا أبدا. الحين إحنا في المعرض، كل الرموز اللي ترمز إلى الأجنحة بالإنجليزي.
صحيح.
إن 110 جي 15. انت كمخطط في السياسه اللغويه ويعني تشرف على كثير من المشاريع، شايف هذا الشيء ايجابي ولا سلبي ولا شيء عادي ما تقول مو للدرجه دي نزعل؟
لا واضح انه طبعا خطا، انا
وخطأ.
اقولها بشكل واضح وصريح وبدون اي مجاملات.
أي
لا هذا خطا.
أي.
هذا خطا. نحن في ظاهره ثقافيه تحمل صبغه معينه، فيفترض ان تنعكس امور الهويه بشكل واضح. لسنا ضد اللغات الاخرى بلا شك، لكن لكل لغة سياقها ومكانها، فبالتالي وجود الأرقام، وجود الحروف، تسمية الأجنحة بحروف أجنبية ما أظن أمر له داعي. يعني لو كان جناح ألف بدل أي، يعني ما أظن فيه إشكال، وفي حضور حقيقي للغة العربية، في حضور الهوية كذلك.
صحيح صحيح. دائما يجي ناس إلى عن الحرف الرقم العربي، وأن هذا هو رقم العربي وأن أصل رقم عربي، وأعتقد لك بحث أو سبق ولك رأي مع طلابك في الدكتوراه عن تغيير الأرقام.
الموضوع هذا للأمانة موضوع شائك، يختلط فيه جزء من العلم والمعرفة بجزء من التكهنات والتخرصات. لا يوجد أرضية واضحة صلبة حقيقة يمكن البناء عليها في مثل هذا الموضوع لنتحدث عن أشياء قطعية بصراحة. لكن الرأي اللي أنا أتبنى حينما نتحدث عن الأرقام، هناك أرقام عربية مشرقية
اللي هي احنا تعودنا عليها
في السعودية. نعم.
إيه؟
وهناك أرقام عربية مغربية مثل الأرقام التي تستخدم في المغرب العربي، أو نسميها تجاوز الأرقام الإنجليزية.
الأرقام الإنجليزية
طبعا، ولو رجعنا في دلائل، في مخطوطات مثلا أندلسية مكتوبة بالأرقام المشرقية.
بالمشرقية، أرقامنا الموجودة.
نعم.
اللي تعودنا عليها، اللي
نعم.
ثمانية مثلث بالأعلى.
نعم نعم نعم, نعم. نعم. فهذه أرقام مشرقية، هذه أرقام مغربية. مسألة تغيير الأرقام أظن قرار يحتاج تأني، يحتاج دراسة، ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض أنه والله نغير من رقم استقر ورسخ في الأذهان. هذا جانب. جانب ثاني، عادة التخطيط اللغوي يتعامل مع مشاكل، فأنا لست أمام مشكلة حقيقة. يعني الأرقام التي نستخدمها، الأرقام العربية المشرقية، الكل يعرفها، الكل يقرأها، لا يوجد فيها إشكال، فلست أمام مشكلة حقيقة حتى يعني أنظر في إعادة النظر في هذه الأرقام وكيف تكتب بطريقة أخرى. أو مثل بعض القرارات اللغوية الكبيرة، مثلا قبل سنتين أو ثلاث كازاخستان غيرت الأبجدية من الأبجدية التي كانت تستخدمها إلى الأبجدية اللاتينية طبعا، وهذا في تغير ثقافي وأيديولوجي معين، والأمثلة كثيرة عبر التاريخ.
مثل أتاتورك مثلا،
في أتاتورك مع اللغة التركية وترك الحرف العربي واستخدام الحرف اللاتيني. عادة هذه تنشأ عن تغير أيديولوجي معين، تغير اتجاهات معينة، أو نتيجة مشكلات معينة لغوية تتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة حقيقة، ولها انعكاسات كبيرة،
واللي تثبت أن اللغة لها ارتباط بالهوية بشكل كبير، وهي اللي تعبر بشكل كبير. طيب، احنا سعداء جدا بوجودك، والأسئلة كثيرة. عندي سؤال يخطر في بالي كثيرا، واعتقد أن المشاهد يهمه يعرف. المملكة العربية السعودية قدمت جهود على مستوى مؤسسات عالي جدا فيما يخص اللغة العربية، من كتب ومن تأليف، من تعزيز هويتها على المستوى الأكاديمي. اليوم احنا في معرض كتاب نشوف مثلا مركز أبوظبي موجود اللغة العربية، مراكز كثيرة. كيف شايف الحراك فيما يخص اللغة العربية نفسها اليوم من تأليف؟ أقصد تأليف ليس باللغة العربية وإنما عن اللغة العربية، وعن تعزيز هويتها. في مركز الملك عبدالله مثلا عندهم المكتبة الرقمية، في أماكن كثيرة اليوم قاعد تعزز مثلا الأبحاث التميز في 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 جامعة الملك عبد العزيز أيضا،
مركز التميز
البحثي. نعم مركز التميز. فكيف شايف المشهد اللغوي؟
بالنسبة طبعا علاقة المملكة وخدمة اللغة العربية والتاريخ حقيقة الذي قامت به من خلال إقامة أقسام لغة عربية، منح دراسية، دعم لأقسام خارج المملكة، إقامة جوائز خاصة باللغة، منح تعليمية داخل المملكة، تاريخ طويل حقيقة ينطلق من مسؤولية ومن خصوصية كذلك. حينما نتحدث عن المملكة، ليس يعني أنا ما أتحدث تعاطفا، إنما أتحدث حقيقة، أتحدث عن كيان يحتضن الحرمين الشريفين، النظرة له مختلفة عن كل كيانات العالم، يحتضن الجزيرة العربية، الموطن الأول للغة العربية، فله خصوصيته، وبالتالي كل ما يقدم من جهود ومبادرات وأعمال هي في هذا السياق، وننتظر الكثير، ولا يمكن نقول أننا اكتفينا. الحراك اللغوي يعني في السنوات الأخيرة من وجهة نظري، هناك حراك إيجابي. الإيجابي في هذا الحراك أنه أصبح حراك نوعي أكثر من أن يكون حراك كمي. نوعية الكتب، مجالات التأليف، على سبيل المثال مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية يعني خلال فترة وجيزة أصدر أكثر من 200 كتاب.
عظيم.
كل هذه الكتب متاحة، عظيم،
كلها حول اللغة العربية.
نعم، كل هذه الكتب متاحة إلكترونيا مجانا. ولذلك أنا أعود للنقطة الأولى، أن فكرة الكتاب الورقي الموجود في معرض الكتاب الذي يجب أن أذهب حتى أقتني من المعرض بدأت يعني تختلف. كل هذه الكتب بضغطة زر ممكن أن تطلع عليها، تتناول موضوعات نوعية حقيقة.
يعني كأنك تقول أن المعرض الآن هو وجود رمزي، ما هو موجود حاجة لا زي مثل
في
السابق،
فيه جزء من الحاجة، لكن أنا يعني وجهة نظري واللي أتمنى حقيقة أن يتناول المعرض كل جوانب أوعية المعرفة. يعني مثلا بودكاست بيت الوجود يفترض له ركن خاص
مثل اللي صاير الآن.
نعم
تقريبا. نعم،
وهذا الركن
يشكر جهود مايك صراحة، وهو جزء من المعرفة
بلا شك. بلا شك كذلك القنوات البودكاست الزميلة.
نعم.
حسابات وسائل التواصل المؤثرة مثلا، قواعد البيانات، الآن قواعد البيانات أصبحت تمثل بوابة معرفية ضخمة ما أظن لها وجود واضح في
صحيح
في مثل معرض الكتاب. أنا من خلال قاعدة بيانات واحدة ممكن أصل إلى أكثر من مليون كتاب
صحيح
وملايين الأبحاث. يعني قوالب المعرفة اختلفت الآن. عودنا على موضوعنا.
نعم، أنه مركز الملك عبد الله أنه يتيحها رقميا كلها.
بلا شك يتيحت الكتب رقميا. الجميل في الكتب أنها حقيقة في موضوعات نوعية. هناك على سبيل المثال يعني سلسلة تتحدث عن العربية حول العالم، حاولت تغطية العربية في العديد من بلدان العالم، العربية صحيح. في أمريكا الشمالية، في أمريكا الجنوبية، في فرنسا، في إيطاليا، في الصين، في الهند، في باكستان، في إندونيسيا، في ماليزيا، وأهل مجرة. سلسلة أخرى تتحدث عن تجارب تعلم وتعليم اللغة العربية. سلسلة ثالثة تتناول أدلة مهمة لمن يريد أن يعمل في مجال تعلم وتعليم العربية. تبنى المركز كذلك طباعة عدد من الرسائل العلمية المميزة. هذا الحراك حقيقة إيجابي.
مدونة اللغوية يبدو لي أيضا كان لها دور كبير.
هناك جهد حقيقة جيد في موضوع الذكاء الاصطناعي. سلسلة كتب خرجت تتحدث عن علاقة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي، اللغة العربية والمدونات. الاتجاهات الحديثة في اللسانيات أو اللغويات التطبيقية. هذه الموضوعات النوعية حقيقة هي التي أجد أنها علامة فارقة فعلا في جهود المركز. من الجهود السعودية إحنا يعني كذلك التي يعني نفخر بها ما نشاهده حقا من حراك في موضوع الترجمة والكتب المترجمة. وأنا في ظني أن يعني الترجمة جسر رئيسي للنهضة المعرفية ولتوطين المعرفة، ولازلنا نتذكر كيف أن التاريخ كان يروي أن هارون الرشيد كان يعطي وزن الكتاب المترجم ذهبا
عظيم.
وكان حتى يعني كما يروى أن حينما تفتح بعض الأماكن يطلب منهم المقايضة بالكتب، يعني ترسل كمية من الكتب إلى دار الخلافة حتى تتم ترجمتها. الأرقام الحالية تبين هناك أكثر من 100,000 كتاب يترجم سنويا على مستوى العالم.
نعم.
للأسف نصيب الكتب العربية قريب من 10%، نسبة ضئيلة جدا.
هذا يترجم من اللغة ولا إلى اللغة؟
الكتب المترجمة بشكل عام، حركة الترجمة بشكل عام من اللغة الإنجليزية تتجاوز 100,000 كتاب سنويا. نصيب اللغة العربية منها
نصيب. أحسنت، فهمت الآن. يعني الترجمة احنا نأخذها من المكتبة الغربية اللي فيها إنتاج معرفي عالي قليل جدا ونسحبها إلى علومنا.
بينما
مثلا في الصين مثلا
80% هي لغات أخرى حقيقة تحاول أن تبني من خلال هذه الكتب المترجمة.
نعم، أنا أتوقع أنه أيضا السياسة اللغوية لها دور في هذا. أنا أنتم السياسة اللغوية بدخلكم في كل شيء يا دكتور. احنا سعداء جدا بوجودك. أنا ما أدري إذا كان عندك أي تعليق نهائي قبل أن نختم الحلقة. حلقتنا دائما خفيفة ولطيفة. الجميل أن احنا هنا في بيت الوجود نشعر فعلا أن في بيت الوجود، لأنه المؤسسين لمايكس حوالينا في هالمكان الجميل، المعدين، أصحاب التقارير، أيضا المتابعة للإعلام في بيت الوجود والتغريدات، أشعر أني فعلا في بيت الوجود وأنت ضيف عزيز علي. فقبل أن ننهي هذه الحلقة، في شيء ودك تضيفه يا دكتور خاص باللغة تريد أن توصل إلى جمهور بيت الوجود؟
والله في يعني أبرز رسالة أنا ودي حقيقة أن الجميع يدركها، أن حينما نتحدث عن اللغة العربية فهي ليست مسؤولية سين أو صاد أو مسؤولية المتخصص باللغة العربية أو مسؤولية الخريج من الكلية الفلانية. لا، نتحدث عن شيء جزء من ذاتنا، جزء من كياننا نحن. مثلما أنا أحمل جنسية معينة، هذه الجنسية تتطلب مني حقوق، واجبات، التزامات.
جميل.
أنا أحمل هوية معينة، هذه الهوية كذلك الهوية تتطلب مني حقوق وواجبات. فاللغة العربية هي مسؤولية جميع حقيقة. هذا جانب. جانب آخر، أنا أشكر بالأمانة يعني بودكاست مايك على هذا الجهد في تقديم المعرفة بأسلوب سلس رائع جميل. وكنا نتحدث قبل قليل كيف أن يعني هذا البودكاست تغلغل ووصل إلى جميع الناس، وهذا نجاح كبير صراحة. صحيح. بغض النظر عن اختصاصاتهم واهتماماتهم. صحيح. وأعمارهم، وهذا مكسب.
سعدنا والله في بيت فعلا في معرض الكتاب، يمكن من أطلقنا بيت الوجود ما التقينا بالجمهور. اليوم في المعرض الزائر والقارئ وصاحب المعرض وحتى رجال الأمن أوقفونا وقالوا احنا نسمع بيت الوجود. كانت لفتة رائعة جدا، ونحن سعداء فيك يا دكتور كحلقة استثنائية وضيف استثنائي فعليا. ومثل ما يقول الدكتور محمود أنه اللغة العربية هو أهم مشترك وهوية للجميع. شكرا لك سعادة الأستاذ الدكتور محمود بن عبد الله المحمود، أستاذ السياسة والتخطيط اللغوي بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود.
الله يعطيكم العافية، والشكر لكم جميعا، وأشكر أعضاء بيت الوجود حقيقة على هذه الاستضافة.
الله يسلمك. أنا أقول فقط للمستمعين سنعود بحلقات اعتيادية. أنا أخاف أنهم عاد يشتاقون دائما للدكتور محمود، يقولون ما شاء الله تبارك الله على هذه الغزارة. أنا سعيد جدا، وألتقيكم إن شاء الله في استوديو بيت الوجود. أهلا وسهلا بكم.